بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. قال علي: فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنه. والجميع لمالك في الموطأ. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بمحظور الوطء والنكاح في الحج، والفقهاء يعدون هذا المحظور ثلاثة محظورات: الخطبة محظورا، والعقد محظور، والمباشرة محظور ثالث. وقد عرفنا فيما مضى او في الدرس الماضي ان الخطبة محرمة لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في الحديث الذي اخرجه الجماعة انه لا يخطب. وعرفنا ان العقد لا يشرع، بل هو ممنوع في الحج، سواء كان الحاج متزوجا عاقدا لنفسه ناكحا، او كان منكحا بان كان وليا او كان وكيلا او كان مباشرا للعقد بأن كان مأذونا، كل ذلك الحاج منه ممنوع. وعرفنا أن العقد لا يصح، ويعتبر العقد فاسد إذا كان أحد الأطراف محرما. واستدل المؤلف بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه فرق بين زوجين لأنهما تزوجا وأحد الزوجين محرم. والمراد بالتفريق التفريق بالطلاق، تفريق الحاكم، لأن العقد باطل، ولأن العقد فاسد، والعقد والفساد او النهي يقتضي الفساد، ولذلك فرق عمر رضي الله تعالى عنه بينهما. ثم ذكر الحالة الثالثة، وهي فيما اذا اتى اهله وهو محرم. والفقهاء يذكرون ان هذا المحظور اشد المحظورات، لانه يترتب عليه امور لا توجد في غيره. فيترتب على هذا المحظور فساد الحج إذا كان الوطء قبل التحلل الأول، ويترتب عليه الفدية، والجمهور على أن الفدية بدنة، ويترتب عليه المضاء في الحج وإن كان فاسدا، ويترتب عليه وجوب القضاء من عام مقبل، ويترتب عليه أيضا إذا ما شرع الزوجان في قضاء الحج في السنة المقبلة يفرق بينهما، بمعنى أنه لا يمكنان من الاختلاء أو السير في الحج والاتصال ببعضهما البعض، بل يحج الرجل مع مجموعة والمرأة مع مجموعة أخرى. كل ذلك ساقه الفقهاء وأوردوه في كتب المناسك وفي هذه المسألة، وهي ارتكاب محظور الوطء في الإحرام. لذلك ساق المصنف رحمه الله هذه الآثار الواردة عن عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من الصحابة الذين قالوا بما قال به هؤلاء من كبار الصحابة. وأورد المصنف وتبعه الشارح رحمهم الله في إيراد آثار، منها ما هو مرفوع كأثر عمر، فإنه روي مرفوعا لكن أخرجه أبو داود في المراسيل، ومنها ما هو موقوف على عمر أو على علي. وهنا ينبغي أن نقف لحظة مع الشارح رحمه الله، فإن الإمام الشوكاني بعد أن ساق هذه الآثار وبين ثبوت نسبتها إلى هؤلاء الصحابة قال إن الجمهور جمهور أهل العلم على الأخذ بما جاء في أثر عمر وأثر علي رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أثر أبي هريرة، لكن يقول الشوكاني إن داود بن علي الظاهري خالف هؤلاء الصحبة الكرام وقال إن هذه الآثار لا يثبت منها وما ثبت، يعني لا يثبت منها المرفوع، وما ثبت موقوفا يقول هو قول صحابي. وإذا قلنا إن قول الصحابي ليس بحجة وإن المرسل ليس بحجة فلنا مندوحة عن عدم الالتزام بما قاله الجمهور، يقول لا سيما وإن لنا سلفا وهو داود بن علي الظاهري، بل قال إنه من قال بقوله أو لم يقل بشيء مما جاء في هذه الآثار إن له سلف صالح، وضرب المثل بداود بن علي الظاهري. والوقفة التي يوقف فيها مع الإمام الشوكاني رحمه الله في هذه المسألة. أولا، إنما جاء من أقوال الصحابة وما ورد من الآثار في هذا الموضوع لم يرد ما يخالفه حتى يقال إنه قول صحابي لا يعتد به. نقول نعم، قول الصحابي لا يعتد به لو خالف النصوص ولو خالف المرفوع، لكنه هنا لم يخالف المرفوع، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، بل إنه جاء ما يؤيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. فإذا كان نهي عن ابتداء العقد فإنه أيضا يمنع، لأن العلة واحدة وهي الاستمتاع والاستبضاع، وهذا يتنافى مع مبادئ الحج، لأن الله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث يشمل الوطء، وإن كان يراد به الكلام أو التحدث أو التلذذ بالشهوة فتدخل أو يدخل الوطء من باب أولى، يعني دخولا أوليا. إذن فالسلف رحمهم الله، أو أعني الصحابة رضوان الله عليهم، ما قالوه له أصل في الشرع، ودعوى أنه قال صحابي لا يؤخذ به دعوى فيها نظر. الأمر الثاني، إن الحديث المرسل الذي جاء وساقه أبو داود قد عضد بأحاديث صحيحة ثابتة وبأقوال الصحابة، ومن المعلوم أن المرسل إذا اعتضد يعمل به، فدعوى أنه مرسل لا يعمل به أيضا دعوى فيها نظر. الأمر الثالث، إن مما يعجب الإنسان له أن الشوكاني يرد قول الصحابة ويقول قول صحابي لا حجة فيه، ثم يقول لنا ومن لم يأخذ بهذه الأقوال فورد هذه الأقوال ولم يعمل بها له سلف في ذلك، وهو داود بن علي. داود بن علي وإن كان من علماء المسلمين، لكن أين هو من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يعرف للصحابة مخالف، وأول من عرف بمخالفته هو داود بن علي، فلا ينبغي أن يقال مثل هذا. قد يكون للإمام الشوكاني رحمه الله بعض العذر في ظنه أن ما ذهب إليه داود بن علي هو البراءة الأصلية. نقول هنا المسألة ليست فيها براءة أصلية، بل ورد فيها نص بالنهي. قد يقول أو يوم مما ينقل عن الإمام الشوكاني رحمه الله أو يفهم من كلامه أن الذي خالف فيه والذي يرى عدم ثبوته هو الكفارة أو فساد الحج. الجواب، إن هذا وإن لم يرد فيه نص لكن الأدلة تعضده، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض الفدية على من خالف وعلى من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، بل إن القرآن الكريم فرض ذلك كما قال سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، عند من يقول بأن الهدي هدي التمتع إنما هو دم جبران، لأن الحاج ترك الإحرام من الميقات. إذن فارتكاب المحظور يستوجب الفدية، وقد ورد ذلك. وكون الصحابة رضوان الله عليهم أوجبوا هذه الفدية، وإن كان هذا الذي قالوه لم يرفعوه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقائل أن يقول إن مثل هذا لا يقال بالرأي وليس للرأي فيه مجال، بل إن أقوال الصحابة التي صدرت عنهم ولم يكن لهم مخالف تدل على أن ما نقلوه وما قالوه لأنه في باب التعبد، فهو مما ليس للرأي فيه مجال، ولذلك يكون مرفوعا حكما. وبهذا يتضح أن ما أشار إليه الإمام الشوكاني رحمه الله أمر يحتاج إلى النظر والتدقيق. نعم. يرد به إيه؟ ذنب؟ ذنب فيما؟ ها؟ لا، هو يقول إنه هذه الأقوال التي وردت عن الصحابة والمرسل لا حجة فيه، وقول الصحابة لا يحتج به، وللإنسان يعني ألا يلتزم بشيء مما قاله الناس، ولا يدرى ماذا يقصد بقوله لا يلتزم، يعني أن هل يرى الإمام الشوكاني رحمه الله أن من ارتكب محظور الوطأ في نهار الوطأ في الحج أنه لا شيء عليه، لا كفارة عليه وحجه صحيح؟ لعل هذا الذي يقصده، وإن كان هذا هو قصده فإنها يعني مسألة تسجل عليه رحمه الله، لأن الوطأ ومباشرة النساء معلوم أنها من الأمور التي تحظر في الحج، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم أنكروا وتساءلوا كيف نخرج إلى منى وبعضنا قد باشر أهله، لأنهم استقر في نفوسهم أن المحرم يتجنب النساء. قال: عن عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم في الحج بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما، يعني يمضيان في أداء الحج حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل لأن الحج فاسد، وعليهم الهدي. وما المراد بالهدي هنا؟ ينقل لنا الإمام الشوكاني أن الجمهور على أن هدي من أتى أهله وهو محرم أن عليه أن يذبح بدنة ناقة. فإن كانت المرأة مطاوعة له فتلزمها أيضا ناقة، وإن كانت مكرهة فالفدية على الرجل، بمعنى أنه يطالب بذبح ناقتين. قال علي يعني زيادة: فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، وهذا يحتمل أنه وقع بأهله قبل الذهاب إلى عرفة، أو أنه بعدما رجع يعني بعد الوقوف لكنه قبل أن يطوف طواف الإفاضة، لأن قوله قبل أن يفيض. فأمره أن ينحر بدنة، وهذا قد يحمل على أنه تحلل التحلل الأول لما وصل منى، رمى الجمار وحلق الشعر، لكنه لم يفض يعني لم يطف طواف الإفاضة، وأتى أهله فألزمه ابن عباس رضي الله عنهما بالبدنة. فإذا كان هذا هو المقصود من كلام ابن عباس فالبدنة تلزم من أتى أهله بعد التحلل الأول، فإذا كان الوطء قبل التحلل فهذا يطبق عليه ما جاء في أثر عمر وعلي رضي الله عنهما من أن حجه فاسد وعليه أن يمضي فيه ويقضيه من عام مقبل. أي حديث؟ هذه فتوى، لأنهم سئل فأجاب. سئل عن رجل أصاب، تعتبر واقع ولا ما تعتبر واقع؟ لا تعتبر واقع، أنه أصاب أهله وهو محرم فألزماه بذلك وهما الإمامان المفتيان. قال: أثر عمر وعلي رضي وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم هو في الموطأ كما قال المصنف، يعني المجد بن تيمية، بمعنى أن الإمام مالك أخرج هذه الآثار في كتابه الموطأ، ولكنه ذكره بلاغا عنهم. ومعنى ذكره بلاغا عنهم يعني بدون سند أو بسند منقطع، كأن يقول بلغنا عن فلان وبلغنا عن فلان. لكن كما قال أهل العلم إن بلاغات الموطأ ابن عبد البر وغير ابن عبد البر تتبعا هذه البلاغات ووجدت كلها مسندة إلا أربعة بلاغات، وهذه ليست من الايه من الأربعة. قال: وأسنده البيهقي من حديث عطاء عن عمر، لكن يقول فيه إرسال، لأن عطاء لم يدرك عمر، والتعبير الدقيق الذي استقر عليه الاصطلاح وفيه انقطاع، لأن الإرسال كما قلنا اصطلاح خاص بما رفعه التابعي، وهنا الحديث ليس بمرفوع إنما هو موقوف، فلو قال وفيه انقطاع لوافق الاصطلاح المشهور. قال: ورواه سعيد بن منصور، يعني في سننه، عن مجاهد عن عمر قال وهو منقطع. وهنا يعني جاءت العبارة موافقة للاصطلاح. قال: وأخرجه ابن أبي شيبة، يعني في مسنده أيضا عنه، يعني عن مجاهد. وعن علي، أخرجه عنه يعني عن عمر رضي الله عنه، وعن علي وهو منقطع أيضا بين الحكم وبينه. قال: وأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رواه البيهقي من طريق أبي بشر عن رجل من بني عبد الدار عنه. وهنا السند متصل لكن فيه إبهام، وفيه أن أبا بشر قال: لقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له، فقال: هكذا كان ابن عباس يقول. وعلى ذلك يكون السند متصلا. قال: وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أحمد، أي في مسنده، أنه سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع عليها قبل الإفاضة، فقال: ليحج قابلا، يعني كأنه حكم بفساد الإيه. قال: وعن ابن عمرو بن العاص، يعني عبد الله رضي الله تعالى عنهما، عند الدارقطني والحاكم والبيهقي نحو قول ابن عمر، نحو قول ابن عمر، يعني أن عبد الله بن عمرو بن العاص أفتى بما أفتى به عبد الله بن عمر من أن الحج باطل وعليه مانع أن يقضي. قال: وقد روى نحو هذه وقد روي نحو هذه الآثار مرفوعا عند أبي داود في المراسيل من طريق يزيد بن نعيم، أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أقضيا نسكا وأهديا هديا، أو أقضيا نسكا وأهديا هديا، أي فإن النبي ألزمهم بالقضاء، مما يدل على أن حجهما فاسد. قال الحافظ: رجاله ثقات مع إرساله. فإذا كان هذا المرسل صحيحا ثابتا وقد عضد بأقوال الصحابة، فكيف يقال ليس بحجة؟ وقد قرر علماء الأصول وعلماء الحديث أن المرسل إذا اعتضد يعمل به، كما قال ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. لأنه هذا دين، فدين الله يحق بالقضاء، هذه قاعدة ما قرأناها. طيب الحمد لله. نعم. وكان تطوعا ولما أفسده صار لازم، لأن الله يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. فلأنه بعد أن الآن الإنسان أي عمل تطوع إذا شرع فيه ليس له أن يبطله، فإن أبطله لزمه قضاؤه. الرجل عليه هدي والمرأة عليه هدي. قال ورواه ابن وهب في موطئه، اي روى هذا الحديث من طريق سعيد بن سعيد بن المسيب مرسلا. والحديث الاول كان من طريق من؟ من طريق نعيم يزيد بن نعيم. والمرسل اذا تعددت طرقه عضد بعضه بعضا. قال واثر علي المذكور في الباب في التفرق، يعني في التفريق بينهما في الحج المقبل، اخرج نحوه البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا. قال وروى ابن وهب في موطئه عن سعيد بن المسيب مرفوعا مرسلا، فهذا مرسل قد عضد بموقوفين. لكن يقول رواية المرسل فيها ابن لهيعة، وابن لهيعة يعني ضعفه بعض اهل العلم من حيث ضبطه، فاذا توبع ووفق دل ذلك على ان الكلام اصلا. قال وهو عند ابي داود في المراسيل بسند معضل، ومعنى بسند معضل اي ان في السند سقطا راويان او اكثر على التوالي. قوله حتى يقضي حجهما، قال استدل به من قال انه يجب المضي في فاسد الحج، وهم الاكثر، خلاف سائر العبادات، لأن العبادات الأخرى إذا فسدت قبل كمالها تبطل، ولا يلزم الإنسان أن يتم. فمثلا إنسان دخل في الصلاة وفسد حجه وفسدت صلاته مثلا ب مبطلات الصلاة كانتقاض الطهارة او ترك ركن من الاركان وغير ذلك، فانه بمجرد ما يشعر بفساد صلاته يقطعها ولا يستمر فيها. اما الحج فألزم بالاستمرار فيه. قال الصوم ايه؟ اذا شخص افسد صومه بان اكل متعمدا او شرب متعمدا او وطأ متعمدا فانه يفسد، لكنه لا هو هل يسمح له بالاكل والشراب؟ ياكل ويشرب لكن لا ياكل امام الناس، انه هذا مفطر. الفقهاء يقولون يعني يلزمه الامساك، بمعنى انه لا ياكل ولا يشرب، لكن هذا الالزام لا أثر له على الصوم. أما بالنسبة للحج فلأن أيام الحج يعني يستمر أو تمضي أيامه، لو أن إنسانا يعني أتى أهله قبل في منى قبل صعوده عرفة يلزمه أن يذهب إلى عرفة وإلى المزدلفة وإلى منى، ويلزمه القيام بكل المناسك مع ان حجه فاسد. ولذلك قال وفيه ابن لهيعة قوله حتى يقضي حجهما استدل به من قال انه يجب المضي في فاسد الحج وهم الاكثر. وقال داود لا يجب كالصلاة. قول داود لا يجب يعني ان يمضي، لكن الإشكال في داود كيف يقول كالصلاة؟ أليس داود إمام أهل الظاهر وهم الذين لا يقولون بالقياس؟ فكيف يقيس؟ ها؟ لكن قد يقال إنه استدل بالقياس على اعتبار أن الجمهور يقولون به، وإن كان هو إيه؟ لا يقول به. يعني الإشكال هنا كيف يستدل داود بأنه لا يجب عليه الاستمرار، قال قياسا على الصلاة، وهو الذي لا يقول بالقياس، ها؟ فيبقى الإشكال قائما. إذن ما عند داود دليل، لأن هذا الدليل عنده لا اعتبار له. قال: وقال داود لا يجبك الصلاة. قوله ثم عليهما حج قابل، استدل به من قال إنه يجب قضاء الحج الذي فسد، وهم الجمهور، ولم يذكر لهم مخالفة. قوله والهدي، أي ويجب عليه الهدي، قال تمسك به من قال إن كفارة الوطئ شاة، لأن أقل ما يصدق عليه الهدي. قال وهو مروي عن أبي حنيفة والناصر، يعني أنهم أوجبوا على من وطئ في الحج أن عليه شاة، والجمهور على أن عليه بدنة. قال ويدل على ما قالاه قول النبي صلى الله عليه وسلم واهديا هديا، لكن كلام النبي عليه الصلاة والسلام هنا جاء مطلق وقيد بما فسره به أصحابه رضوان الله عليه، وتفسير الصحابي أولى من تفسير غيره. وقوله هنا كما في مرسل أبي داود، وهذا أيضا محل إشكال، كيف تستدل بمرسل وأنت لا تقول بحجية الإيه؟ قال وذهب الجمهور إلى أنها تجب بدنة على الزوج وبدنة على الزوجة، وتجب بدنة الزوجة على الزوج إذا كانت مكرهة لا مطاوعة، أي فإن كانت مطاوعة فيلزمها البدنة أيضا. وقال أبو حنيفة ومحمد، يعني ابن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله، على الزوج مطلقا، يعني إن الفدية على الزوج سواء كانت المرأة مطاوعة أو كانت مكرهة. أبو حنيفة ومحمد يقول وتجب على الزوج مطلقا، يعني الفديتين، والجمهور كما عرفنا في التفصيل إن كانت متسببة أو كانت مطاوعة فهي عليها فديتها، وعلى الزوج فديته، لأنها وإن كانت متسببة فإن للزوج أن يمتنع، لكنه لما جاراها لزمته فديته كما لزمتها فديته. وقال الشافعي في أحد قوليه عليهما هدي واحد لظاهر الخبر والأثر، يعني أن الفدية عليهما هدي واحد، بدنا يذبحها عنه وعنها، هذا يقول في أحد القولين، معناه أن القول الثاني وافق فيه الجمهور. نعم. ماني سامع ايش تقول. يقول إذا باشر زوجته، إذا كان المباشرة وصلت إلى درجة التقاء الخنتانين فهذا قد وقع على أهله في نهار رمضان يلزمه القضاء والكفارة. أما إذا كانت المباشرة دون ذلك ولم يترتب على ذلك إنزال، لأنه إن باشر فأنزل يفطر عليه القضاء. أما إذا كانت المباشرة دون الإنزال ولم يترتب عليها إنزال فهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر وقعته في أمر عظيم، قال ما هو؟ قال قبلت امرأتي وأنا صائم. قال أرأيت لو أخذت كفا من ماء وتمضمضت به ثم مججته هل عليك شيء؟ قال لا. قال فكذلك القبلة لا شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وهو صائم. وإن كانت عائشة رضي الله عنها تقول فمن منكم أملك لإربه من النبي صلى الله عليه وسلم. ماني فاهم انا ايش تقول انت، ارفع صوتك. المذي هو الماء الذي يخرج عند تحرك الشهوة الصغرى، والمني هو الذي يخرج عند تحرك الشهوة الكبرى، وبينهما فرق. المذي يوجب الوضوء والمني يوجب الغسل. لكن هل المذي من باشر فأنذى هل يحكم بفطره؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفطر، من أنذى يفطر، وبعضهم قال لا لا يفطر. النافعي في أحد قوليه عليهما هدي واحد لظاهر الخبر والأثر، وقال الإمام يحيى بدنة المرأة عليها إذا لم يفصل الدليل. لما قالوا عليكما هدي يعني أن على كل واحد منهما هديه، فكأنه يرى رأي الجمهور لكن لا يفرق بين بين المكرهة وبين المطابعة. قوله تفرقا حتى يقضيا حجهما أو يفرقا عندكم، فيه دليل على مشروعية التفرق، وقد حكى ذلك في البحر عن علي وابن عباس وعثمان رضي الله تعالى عنهم، والعترة وأكثر الفقهاء يعني قالوا بالتفريق، واختلفوا هل هو واجب أم لا، يعني منهم من قال يجب ومنهم من قال يندب. فذهب أكثر العترة وعطاء ومالك والشافعي في أحد قوليه إلى الوجوب، وذهب الإمام يحيى والشافعي في أحد قوليه إلى الندب، وقال أبو حنيفة لا يجب ولا يندب، يعني لا يفرق بينهما. ثم يقول لنا الإمام الشوكاني بعد ذلك واعلم أنه ليس في الباب من المرفوع ما تقوم به الحجة، يعني أن الأحاديث المرفوعة كلها مرسلة فهو لا يحتج بها، والموقوف ليس بحجة، هكذا أطلق رحمه الله. فمن لم يقبل المرسل ولا رأى حجية أقوال الصحابة فهو في سعة عن التزام هذه الأحكام. وهذا قول غريب من الإمام الشوكاني رحمه الله. قال وله في ذلك سلف صالح كداود الظاهري، وهذا ما كنا قد أشرنا إليه من أن هذا قول لا يقبل من الإمام الشوكاني، لأن الأحاديث المرسلة وأقوال الصحابة بمجموعها تدل على أن للمسألة أصلا، بل هي حجة، لأن المرسل إذا اعتضد بمرسل آخر، وقد مر بنا أن مرسل الأول مرسل نعيم يزيد بن نعيم، والمرسل الثاني مرسل سعيد بن المسيب، فاختلف الطريقان، واعتضد بقول الصحابة، وإذا لم يؤخذ بقول عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس، فمن الذي لا يؤخذ بقوله، أو فمن الذي يؤخذ بقوله؟ يؤخذ بقول داود ويترك قول هؤلاء. هذه ربما كانت يعني من شطحات ومن زلات الإمام الشوكاني رحمه الله وعفى عنه. ها؟ لا، هم قالوا إن مراسيل ابن المسيب أصح المراسيل، وكان الإمام الشافعي رحمه الله يحتج بها، واحتجاج الإمام الشافعي بمراسيل سعيد بن المسيب خاصة لأسباب ثلاثة. السبب الأول أن هذه المراسيل التي رويت عن سعيد بن المسيب، إن سعيد لا يروي إلا عن ثقة. الأمر الثاني إن سعيد روايته عن جل الصحابة، جل روايته عن الصحابة، ونادر ما يروي عن غير الصحابة. الأمر الثالث إن مراسيل سعيد وجدت معتضدة، يعني عضدت، فلهذه الأسباب الثلاثة قبل الإمام الشافعي مراسيل سعيد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونحن إن شاء الله بهذا اليوم سنتوقف عن يعني الدروس إلى أن إن شاء الله نعود بعد الأسبوع الأول من شهر شوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر المبارك من النار، وأن يتقبل منا الصيام والقيام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.